بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير تعالى مجده وجل ذكره نكمل البحث ونعيد ما ذكرناه أو نعيد بعض ما ذكرناه في البحث السابق. والكلام كان في هيئة الأسماء المبهمة. قلنا الأسماء المبهمة كأسماء الإشارة والضمائر والموصولات تشبه الحروف في عدم تحديد معناها بصورة مستقلة عن غيرها، تحتاج إلى الغير لتحديد المعنى. كما في الحروف تحتاج إلى الغير حتى يثبت المعنى. ففي معاني الحروف مثلا قلنا توجد النسبة، الحرف يدل على النسبة، والنسبة لا توجد إلا بوجود الطرفين. إذن أسماء المبهمة كالأسماء الإشارة والضمائر والموصولات تشبه الحروف في عدم تحدد معناها بصورة مستقلة عن غيرها، لكنها تختلف عن الحروف في إمكان وقوع الأسماء المبهمة محكوما به، وكذلك في إمكان حملها أي في إمكان حمل الأسماء المبهمة على الذات. مثلا اسم الإشارة هذا، وقلنا فيه أقوال. القول الأول لصاحب الكفاية الخراساني، وقلنا المعنى الذي تدل عليه أو الذي يدل عليه لفظ هذا هو نفس المعنى الذي يدل عليه لفظ المفرد المذكر. ولكن يوجد اختلاف، وهو أن هذا وضع، كلمة هذا وضعت أو هذا وضع، لفظ هذا وضع ليشار بها، هذه كلمة هذا وضعت ليشار بها إلى المعنى. وقلنا الإشارة لم تأخذ قيدا في المعنى الموضوع له. إذن على قول صاحب الكفاية أن هذا والمفرد المذكر متحدان في المعنى ولكنهما يختلفان باللحاظ. والقول الثاني كان للسيد الخوئي، قال بأن هذا وضع للدلالة على قصد تفهيم المفرد المذكر في حالة الإشارة إليه، وقال بأن هذا الكلام وهو قصد تفهيم المفرد المذكر لا يراد به أن لفظ هذا وضع لمفهوم المفرد المذكر، لا، بل وضع لواقع المفرد المذكر على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص. والإشارة على مبنى سيد أخوي، الإشارة تأخذ قيدا في المعنى الموضوع له، أما على مبنى الخرساني فالإشارة لا تأخذ، لم تأخذ قيدا في المعنى الموضوع له. الثالث كان الأستاذ المعلم. قلنا أيضا في الثالث عندي خطوات. الأولى إن كلمة هذا، هذه الخطوة الأولى، إن كلمة هذا تستبطن الإشارة، لا إشكال في هذا الأمر. الخطوة الثانية إن استبطانها للإشارة ليس بوضع لفظ هذا أو كلمة هذا، ليس بوضع هذا لمفهوم الإشارة، حيث أن التغاير ثابت وواضح بين هذا وبين مفهوم الإشارة، وهو كالتغاير بين من ومفهوم النسبة الابتدائية. الخطوة الثالثة قلنا الخطوة الثالثة كذلك إن استبطانها للإشارة ليس بوضع هذا لواقع الإشارة، إذن الخطوة الثانية والثالثة تتحدث عن الاستبطان للإشارة، فإن استبطان كلمة هذا للإشارة ليس بوضعها لمفهوم الإشارة وليس بوضعها لواقع الإشارة. إذن ماذا بقي عندي؟ إذن أرجع أقول الخطوة الثانية إن استبطانها للإشارة ليس بوضع هذا لمفهوم الإشارة، والخطوة الثالثة نقول كذلك إن استبطانها للإشارة ليس بوضع هذا لواقع الإشارة، حيث أن واقع الإشارة هو فعل من أفعال النفس وتوجه من توجهاتها، حيث أن وضعها للإشارة أو حيث أن وضعها لواقع الإشارة، حيث أن وضعها لا زال الكلام في الخطوة الثالثة، حيث أن وضعها لواقع الإشارة يعني كون الكلمة كلمة هذا ذات مدلول تصديقي، وهذا خلف المبنى على أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية وليست تصديقية. الخطوة الرابعة، إذن الإشارة والاستبطان للإشارة لا يدل على أو ليس المقصود منه الوضع لمفهوم الإشارة، وكذلك استبطان الإشارة ليس بوضع هذا لواقع الإشارة. إذن استبطان الإشارة هو ليس بوضع هذا لمفهوم الإشارة وليس بوضع هذا لواقع الإشارة. ماذا بقي عندي في الخطوة الرابعة الكلام؟ إن الإشارة معناها نسبة وربط مخصوص بين المشير والمشار إليه. إذن الإشارة هي نسبة، هي ربط مخصوص بين المشير والمشار إليه. الخطوة الخامسة النسبة الإشارية مع مفهوم الإشارة هي كالنسبة الابتدائية مع مفهوم الابتداء. هذه الخطوة الخامسة، النسبة الإشارية مع مفهوم الإشارة هي كالنسبة الابتدائية مع مفهوم الابتداء. الخطوة السادسة، كما أن للنسبة الابتدائية صورة ذهنية في مرحلة المدلول التصوري، فنفس الكلام يجري في النسبة الإشارية، لأننا قلنا النسبة الإشارية كالنسبة الابتدائية. بلحاظ هذه الإشارية مع مفهوم الإشارة والابتدائية مع مفهوم الابتداء. ومن هنا قلنا في الخطوة السادسة، كما أن للنسبة الابتدائية صورة ذهنية في مرحلة المدلول التصوري، كذلك فإن للنسبة الإشارية صورة ذهنية في مرحلة المدلول التصوري. سابعا، أو الخطوة السابعة، إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، أن الإشارة معناها نسبة وربط مخصوص، ووصلنا إلى أن النسبة الإشارية أو أن النسبة الإشارية صورة ذهنية في مرحلة المدلول التصوري. الخطوة السابعة نقول لفظ هذا موضوع لكل مفهوم. وما هو المفهوم؟ لكل مفهوم مفرد مذكر. لفظ هذا موضوع لكل مفهوم مفرد مذكر، لفظ هذا موضوع لكل مفهوم مفرد مذكر واقع طرفا للنسبة الإشارية. وقلنا للنسبة الإشارية ما هما طرفاها؟ طرفاها هو المشير والمشار إليه. ولفظ هذا موضوع لكل مفهوم مفرد مذكر واقع طرفا للنسبة الإشارية، لكل مفهوم مفرد مذكر وقع طرفا للنسبة الإشارية. أي هو المشار إليه، عندي المشير وعندي المشار إليه، فهو المفرد المذكر هو المشار إليه. إذن نقول الخطوة السابعة، لفظ هذا موضوع لكل مفهوم مفرد مذكر واقع طرفا للنسبة الإشارية. الخطوة الثامنة، الإشارة مأخوذة وملاحظة هنا. كيف نلاحظ النسبة الإشارية هنا؟ كيف نأخذ النسبة الإشارية هنا؟ كيف نأخذ الإشارة بعبارة أدق؟ كيف نأخذ الإشارة؟ كيف نلاحظ الإشارة؟ نقول في الخطوة الثامنة، الإشارة مأخوذة وملاحظة هنا بما هي أمر نسبي تصوري. والإشارة مأخوذة وملاحظة هنا بما هي أمر نسبي تصوري مأخوذ على حد سائر النسب الحرفية في مرحلة المدلول التصوري. إذن الإشارة معناها نسبة، والنسبة هذه حالها حال باقي النسب الحرفية التي ذكرناها. في مرحلة المدلول التصوري بالتأكيد. إذن نقول والإشارة أي النسبة، الإشارة يعني النسبة الإشارية، نسبة وربط مخصوص وهي النسبة الإشارية. والإشارة مأخوذة وملاحظة هنا بما هي أمر نسبي تصوري مأخوذ على حد سائر النسب الحرفية في مرحلة المدلول التصوري. الخطوة التاسعة، نقول إذن فالإشارة ليست بمعنى أن الواقع الخارجي للإشارة مأخوذ، إذن فالإشارة ليس بمعنى أن الواقع الخارجي للإشارة هو المأخوذ، لكي يلزم على هذا انقلاب الدلالة الوضعية إلى دلالة تصديقية، لا، وإنما المأخوذ ما هو؟ المأخوذ النسبة الإشارية، أي المأخوذ هو الإشارة بما هي أمر نسبي تصوري حالها حال باقي النسب. إذن نقول إذن فالإشارة، الخطوة التاسعة، إذن فالإشارة ليست بمعنى أن الواقع الخارجي للإشارة مأخوذ لكي يلزم، إذن نقول إذن فالإشارة ليست بمعنى أن الواقع الخارجي للإشارة هو المأخوذ لكي يلزم أو حتى يلزم انقلاب الدلالة الوضعية إلى دلالة تصديقية. الخطوة العاشرة، نقول على أساس ما ذكرناه وبلحاظه يكون الوضع في الأسماء المبهمة من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، وتفصيل الكلام يأتي إن شاء الله في مراحل دراسية قادمة إن شاء الله. ماذا يبقى في البحث؟ يبقى الثمرات العلمية في بحث المعاني الحرفية أو في بحوث المعاني الحرفية. تطبيق العبارة، هيئات الجمل، كما أن الحروف موضوعة للنسب على أنحائها، الحروف موضوعة للنسب على أقسامها على أنواعها على أنحائها على اختلافها، كذلك هيئة الجمل أو كذلك هيئات الجمل أيضا موضوعة للنسبة على أنحائها. غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها، وهذا هو المسلم وهذا هو المختار. إذن هيئات الجمل على قسمين، هيئة جملة ناقصة وهيئة جملة تامة. هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. خالف هذا القول من؟ السيد الخوئي. قال وخالف بذلك السيد الأستاذ، إذ ذهب إلى أن، ذهب إلى شيء السيد الأستاذ، قال ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة، ماذا بها هذه هيئة الجملة الناقصة؟ ضع هيئة الجملة الناقصة بين قوسين حتى تميز. هيئة الجملة الناقصة، لا، ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد اختار المعنى إذن فيها قصد، قصد اختار المعنى. هذا بالنسبة إلى هيئة الجملة الناقصة. وهيئة الجملة التامة، قال وإن هيئة الجملة التامة، أيضا ضع هيئة الجملة التامة بين قوسين، قال وإن هيئة الجملة التامة موضوع لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية، أو هو قصد الطلب، أو هو قصد قصد جعل الحكم في الجملة الإنشائية، أو هو قصد الطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية، وهكذا. إذن نقول وخالف في ذلك السيد الأستاذ الذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى. إذن الذهب إلى أليف، أليف أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد اختار المعنى. باء وإن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية، أو هو قصد الطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية، وهكذا. وقد بنى ذلك هذا المبنى في الجملة الناقصة قصد اختار المعنى، وفي الجملة التامة قصد الحكاية، هذا المبنى وهذا الكلام هو مبني على مسلكه في التعهد. وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية والمدلول الوضعي تصديقيا كما تقدم. قصد وقصد، قصد اختار المعنى وقصد الحكاية. إذن هذا المبنى، هذا التفصيل بين أليف وباء الذي ذكره السيد الخوئي، هو يبتني على مبناه في الوضع في نظرية التعهد. إذن وقد بنى ذلك على مسلكه بتفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية والمدلول الوضعي تصديقيا كما تقدم. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي، من أن المدلول الوضعي هو المدلول الوضعي تصوري دائما، والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الإفرادية وفي الجمل، وإن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة، لا تدل بالوضع، هذه حتى الجملة التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة على نحو الدلالة التصورية. إذن لا تدل بالوضع، أي بوضعها للمعنى أو للمدلول، هذه الجملة التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية، أي تدل بالوضع على النسبة دلالة تصورية، واضح؟ احذف اللا والإلا، ماذا يحصل عندك؟ تدل بالوضع على النسبة دلالة تصورية، تكون العبارة عندك أوضح. أي نكتب هذه خلال شرح العبارة، أي تدل بالوضع على النسبة دلالة تصورية، أراد أن يؤكد على هذا المعنى ويحصر هذا المعنى، فوضع اللا والإلا، فقال وإن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية، وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم. هذا الكلام تحت عنوان هيئات الجمل. ندخل في المعنى الآخر، الجمل التامة والجمل الناقصة. قال ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له، فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له كما هو مبنى سيد الخوئي، فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة وكما تقدم في الكلام قبل قليل. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، فنحن بين أمرين، إما أن نقول، ماذا نقول؟ نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة الموضوع له، أي في مرحلة، بل نقول في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري. إما أن نقول، فنحن بين أمرين، الأول إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي، وإما هذا الأمر الثاني، وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري. والأول باطل، لماذا؟ لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة، إذا كان المدلول التصوري للجملة الناقصة هو نفس المدلول التصوري للجملة التامة، فكيف امتازت الجملة التامة؟ كيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي ولم يحصل هذا الامتياز للجملة الناقصة؟ إذا نقول فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة، فالجملة الناقصة لم تمتاز بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية، ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ إذن هذا قصد الحكاية يعتمد على ما هو الموجود وما هو المتحقق وما هو الثابت في المدلول التصوري. فالاختلاف في قصد الحكاية في المدلول التصديقي هو ناشئ من الاختلاف في المدلول التصوري. إذن نقول فنحن بين أمرين، إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، ونحصل الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي، وهذا الذي يقول عليه سيأتي الكلام هو باطل. والثاني الأمر الثاني، إما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري. والأول باطل، لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة، فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة؟ ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ وأما الثاني الأمر الثاني، يعني نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري. وأما الأمر الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة فلا بد من افتراض نحوين نوعين صنفين قسمين، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق، أي بأحدهما تتحقق التمامية وبالآخر يتحقق النقصان. بهما تتحقق التمامية والنقصان، يعني بأحدهما التمامية وبالأخرى النقصان، أو بإحداهما التمامية وبالأخرى النقصان. إذن وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان. والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج. والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا، إذن التمامية والنقصان من أي شؤون؟ من شؤون النسبة في عالم الذهن وليس في الخارج. إذن والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهني لا في عالم الخارج، فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا، وتكون ناقصة وناقصتان إذا وتكون ناقصتان، فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة. هنا أيضا نقول فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما ناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا، فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا، وناقصة أي وتكون ناقصة وناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا، وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى أمر، وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى أمر ذهني لا خارجي، يعني وجعل مفيد هذه وجعل مبتدأ أمر خبر، وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى أمر ذهني لا خارجي، لأن حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح، وتكون النسبة في الذهن تامة. متى تكون النسبة تامة في الذهن؟ لاحظ، إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي النسبة فعلا. ماذا نقصد بما هي النسبة فعلا؟ يعني نوجد في الذهن النسبة نفس النسبة مع وجود الطرفين. أي يوجد للنسبة تحقق أو ثبوت، هذا تسمح أن نقول يوجد، لكن علينا أن نعرف أنه يوجد أيضا، نرجع ونقول يوجد. إذن يثبت عندنا أو يتحقق عندنا وجود في الخارج ووجود في الذهن، فالكلام في الوجود الذهني هنا. إذن نقول وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت في الذهن ووجدت بما هي النسبة فعلا، هذا في التامة. ماذا نقصد وماذا يقصد بما هي نسبة فعلا؟ لأن النسبة الناقصة أيضا توجد في الذهن، لكن ليست بما هي نسبة، وإنما بما هي جزء تحليلي من المفهوم الإفرادي الذي يوجد في الذهن. وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا، وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين. إذن في النسبة التامة أحتاج إلى وجود الطرفين المتغايرين في الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين، وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تندمج، إذا كانت نسبة اندماجية أو نسبة تحليلية. نسبة اندماجية يعني مندمجة في مفهوم واحد، مندمجة مع باقي الأجزاء ومكونة لهذا المفهوم الأفرادي الواحد، وهي بالتحليل نقول هذه نسبة وهذا طرف وهذا طرف بالتحليل. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تندمج أحد طرفيها بالآخر، فيتكون عندي مفهوم أفرادي. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية، يعني اندماجية وتحليلية. هنا لهذه المرحلة في تطبيق العبارة يقول إذا كانت نسبة اندماجية، وأنت تكتب عند الاندماجية إذا كانت النسبة تحليلية. إذن يقصد بالاندماجية التحليلية التي بيناها خلال البحث. إذن وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما أفراديا واحدا، وتكون منهما مفهوما إفراديا واحدا وحصة خاصة، إذ لا نسبة حينئذ حقيقية في صقع الذهن الظاهر، وإنما هي مستترة وتحليلية. ضع خطا تحت تحليلية، مستترة وتحليلية، وهنا قال اندماجية. إذن عندما نقول نسبة اندماجية نقصد نسبة تحليلية. إذن يقول إذ لا نسبة حينئذ حقيقية في صقع الذهن الظاهر، وإنما هي مستترة وتحليلية. ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية. لاحظ، ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية، وإن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية. العنوان الآخر، الجملة الخبرية والإنشائية. قلنا الكلام وأصل الكلام في هيئات الجمل، وخلال البحث السابق كان في هيئات الجمل، وقلنا فيه عناوين الجملة الناقصة والجملة التامة الخبرية والجملة التامة الإنشائية. أي الجملة الناقصة أي هيئة الجملة الناقصة، والجملة التامة الخبرية أي هيئة الجملة الخبرية، والجملة التامة الإنشائية أي هيئة الجملة الإنشائية. أي في الحقيقة عندي هيئات الجمل، هيئة جملة ناقصة وهيئة الجملة التامة، وهيئة الجملة التامة تقسم إلى هيئة جملة تامة خبرية وهيئة جملة تامة إنشائية، أو هيئات الجمل أو الجمل إلى جملة ناقصة وجملة تامة، والجملة التامة إلى جملة تامة خبرية وجملة تامة إنشائية. ندخل في عنوان الجملة الخبرية والإنشائية. وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية، ونحن قلنا خلال البحث قلنا الجملة الإنشائية موجدة لمعناها، أي العلاقة الرابط الإيجادية هنا، يعني الإيجادية والعلاقة بين الدال والمدلول، أو إيجادية الدال للمدلول، أو إيجادية الجملة للمعنى، أو الإيجادية في الجملة الإنشائية، لها معاني، وسيأتي الكلام أو الإشارة إلى بعضها، ونحن ذكرنا ماذا يقصد بالإيجادية هناك. إذن نقول أولا الجملة الخبرية والإنشائية، أولا الجملة الإنشائية موجدة لمعناها. ماذا نقصد بهذا الأمر؟ نقصد أن الدلالة إيجادية أو العلاقة إيجادية، أي علاقة بين اللفظ والمعنى، علاقة بين الدال والمدلول، علاقة بين الجملة الإنشائية والمعنى. هذا أولا الجملة الإنشائية. الجملة الخبرية ثانيا، الجملة الخبرية تكون حاكية عن معناها، إذن الجملة الإنشائية موجدة لمعناها والجملة الخبرية حاكية عن معناها، أي أنه في الجملة الخبرية الدلالة إختارية، العلاقة إختارية. إذن نقرأ، نقول الجملة الخبرية والإنشائية تنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية، ولا شك في اختلاف إحداهما، وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى حتى مع اتحاد لفظيهما في الجملة المشتركة، بعت وبعت، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية. إذن يوجد اختلاف في المعنيين. يقول حتى مع اتحاد لفظيهما، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية، فضلا عن عاد وأعد، عدم الاتحاد، يعني فضلا عن عدم الاتحاد، فضلا عن عاد وأعد، عادة خبرية وأعد إنشائية. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف، يذكر هو الاتجاه الأول والثاني والثالث. ونحن هناك قلنا في تفسير الإيجادية في الجملة الإنشائية، قلنا عندي أولا يقصد بالإيجادية أو التفسير الأول هو نفس إيجادية الحروف، وهذا أبطلناه وقلنا بعدم تماميته. والثاني قلنا ليست نفسها، أي ليست نفس إيجادية الحروف، بل الإيجادية بمعنى آخر. ما هو المعنى؟ قلنا إما بمعنى التوليد، الإيجادية بمعنى التوليد، أو الإيجادية بمعنى عدم قصد الحكاية، أو الإيجادية بمعنى الإيجادية التصديقية، أو الإيجادية بمعنى الإيجادية التصورية. هذا الذي قلناه. الآن نقرأ، يقول يعني نريد أن نبين الفرق بين ما ذكرناه خلال البحث وبين ما يذكر في المت، يعني مجرد المقارنة أيضا حتى نميز بعض الأمور. قال: وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. الأول ما تقدم من الحلقة السابقة عن صاحب الكفاية وغيره بأن المدلول هو نفس المدلول، نفس المدلول التصوري في الجملتين، والاختلاف هو في المدلول التصديقي. الأول ما تقدم من الحلقة السابقة عن صاحب الكفاية وغيره من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري واختلافهما في المدلول التصديقي فقط، وقد تقدم الكلام عن ذلك. ماذا يقصد؟ يقصد كما ذكرنا، يقصد أن الجملتين تدلان على نفس النسبة في مرحلة المدلول التصوري، أما في مرحلة المدلول التصديقي فيوجد فرق أليف. فالخبرية أي جملة الخبرية فيها المتكلم يقصد الحكاية عن النسبة وعن مضمون الجملة باء، أما الإنشائية فالمتكلم أو البائع، المتكلم أو البائع يقصد إبراز اعتبار التمليك وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق، وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق وعن هذه الجملة أو بهذه الجملة، عن هذا الطريق وبهذه الجملة. إذن نقول الأول ما تقدم من الحلقة السابقة عن صاحب الكفاية وغيره من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري واختلافهما في المدلول التصديقي فقط، وقد تقدم الكلام عن ذلك. الثاني أن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، وذلك في كيفية الدلالة، فقد يكون المدلول التصوري واحداً، ولكن يعني هذا المدلول التصوري نفس هذا المدلول التصوري، لكن كيفية الدلالة كيف هذا يدل وكيف هذا، كيف يؤشر إلى هذا وكيف يؤشر، أو كيف يشير إلى هذا وكيف يشير إلى هذا، كيف يلاحظ هذا أو كيف يلاحظ هذا. إذن إن الاختلاف بينهما الثاني إن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، والثالث أيضا سنقول بأن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري. إذن الثاني إن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، وذلك أين الاختلاف؟ في كيفية الدلالة، فقد يكون المدلول التصوري واحدا لكن كيفية الدلالة تختلف، فإن جملة بعت الإنشائية، فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها له باللفظ، وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى اختارها للمعنى وكشفها عنه. إذن قال في الثاني إن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، وذلك في كيفية الدلالة، فقد يكون المدلول التصوري واحدين ولكن كيفية الدلالة تختلف، فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها له باللفظ. إذن نعيد نقول فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها له باللفظ، وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى اختارها للمعنى وكشفها عنه. لاحظ في التقسيم ماذا قلنا؟ قلنا في التفسير أولا نفس إيجادية الحروف، وثانيا ليست نفسها، أي ليست نفس إيجادية الحروف. وهناك قلنا هذه ليست نفس هذه، إذن الإيجادية بمعنى آخر غير إيجادية الحروف. ماذا نقصد؟ قلنا إما بمعنى التوليد أو عدم قصد الحكاية، أو الإيجادية التصديقية أو الإيجادية التصورية. وكأنه في هذا الثاني أخذ أحد تلك الأقوال أو أحد تلك المعاني أو أحد تلك التفسيرات، أو أخذ إحدى تلك الأمور أو المعاني أو التفسيرات أو الأقوال، وهو الإيجادية بمعنى التوليد. وقلنا في الإيجادية بمعنى التوليد، قلنا أولا، يعني تحدثنا هناك خلال البحث عن الجملة الإنشائية وعن الجملة الخبرية، وقلنا في الإنشائية سيكون فيها التوليد والإيجاد الخارجي، وفي الجملة الخبرية عندي سيكون الإخطار والإيجاد التصوري. واضح المسألة؟ وأعتقد إلى هنا نكتفي ونكمل إن شاء الله تطبيق العبارة في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.